دين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك، وارفع بدين الله رأسك وانثر على
السابعة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم آخر الأخبار تأتيكم من إذاعة طهران. إلى العناوين: حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات مركبة بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية. اللواء السلامي يؤكد أن المناورات الصاروخية تظهر الإرادة القوية للشعب الإيراني. احتجاجات في البحرين بعد تعيين قائم بعمل سفارة الكيان الصهيوني في المنامة. أهلا بكم إلى التفاصيل. نفذ حرس الثورة الإسلامية المرحلة الأولى من مناورات الرسول العظم 15 في عموم منطقة الصحراء الوسطى الإيرانية، وذلك بإطلاق صواريخ باليستية ومشاركة طائرات مسيرة. وأجريت هذه المرحلة من المناورات بحضور القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين السلامي والعميد أمير علي حاجي زادة، قائد قوات الجو والفضائية التابعة للحرس، إضافة إلى مجموعة من كبار قادة ومسؤولي القوات المسلحة الإيرانية. وتم خلال هذه المناورات تدشين جيل جديد من الصواريخ الباليستية وطائرة المسيرة خلال هجوم مشترك على قاعدة العدو الافتراضية وتدبير جميع الأهداف المحددة. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية في إيران أن مناورة الرسول العظم لقوات الحرس تظهر الإرادة القوية للشعب الإيراني، وتبعث برسالة عن قدرته للدفاع عن سيادته الوطنية ونظامه الإسلامي المقدس. وتطرق اللواء حسين السلامي إلى سير المناورات التي انطلقت صباح اليوم، حيث جرت العملية الالتحامية المشتركة بين الصواريخ الباليستية وطائرات المسيرة سيرة على أبعاد واسعة، لافتا إلى الاختبار الناجح بمسرح العمليات للتقنيات الجديدة في أنظمة التوجيه والتحكم للصواريخ والمسيرات. واعتبر المناورات ملحمة عظيمة لسلاح الجو والفضاء بقوات الحرس، مهنئا قائد الثورة والشعب الإيراني وأنصار الثورة الإسلامية بهذا الإنجاز. تظاهر عدد من الناشطين البحرينيين اليوم رفضا لتعيين قائم بعمل السفير الصهيوني في البلاد واستنكارا للتطبيع مع تل أبيب. ونشرت جمعية الوفاق الوطني البحرينية مشاهد في حسابها على تويتر لمشاركين في المظاهرة حملوا لافتات ترفض التطبيع وتعتبر تعيين ممثل لإسرائيل في البحرين عملا استفزازيا، محثرا الصهاينة بأنهم لن يكونوا في مأمن على أرض البحرين. وحمل المحتجون لافتات تندد بالتطبيع مع إسرائيل، وأظهرت الصور وقيامهم بحرق الأعلام الإسرائيلية. وكتب على بعض اللافتات: إسرائيل ليست دولة بل كيانا غاصبا مجرما. إلى الأراضي المحتلة، حيث أصيب شاب فلسطيني برصاص الجنود الصهاينة، كما تعرض آخرون للاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات اندلعت في الضفة الغربية المحتلة اليوم. وذكرت مصادر فلسطينية أن المواجهات اندلعت خلال مسيرة جرت في وسط قرية المغير شمال شرق رام الله، احتجاجا على الاستهداف المتواصل من جنود الاحتلال والمستوطنين للأهالي. يذكر أن جنود الاحتلال لاعتقلوا 16 فلسطينيا من أبناء المغير قبل ليلتين، أطلق 6 منهم في وقت لاحق، لكنهم هددوا الأهالي بالاعتقال مجددا. وصف عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله اليمنية محمد البخيتي تصنيف حركته بمنظمة إرهابية من قبل حكومة ترامب بأنها حمقاء. وأكد البخيتي أن الشعب اليمني سيحول الإجراء الأمريكي إلى فرصة من أجل الرد عليها ميدانيا، وقال إن هذا التصرف سيمنح أمريكا من لعب أي دور مستقبلي ليس فقط في اليمن بل في المنطقة أيضا. وأوضح أن لدى الشعب اليمني توجها لدعم الصناعات العسكرية المحلية والتي ستؤدي إلى تغيير الموازين بل إلى قلبها في مجمل المنطقة. قضي أكثر من 34 شخصا في الزلزال العنيف الذي ضرب جزيرة سولايسي الأندونيسية والتي أسفر أيضا عن مئات الجرحى. ودمر الزلزال الذي بلغت قوته نحو 6 درجات وعشر الدرجة مستشفى مدينة مامجو المنكوبة. وحسب المصادر المحلية أن هناك مرضى وأفرادا من طاقم المستشفى محاصرون بين أنقاضه وتحاول فرق الإنقاذ إخلاءهم. وضرب زلزال آخر المنطقة نفسها قبل ساعات وألحق أضرارا بعدد من المنازل وحدثت انهيارات أرضية وانقطاع الكهرباء. حول الزلزال الذي ضرب جزيرة سلاويسي في أندونيسيا نستمع إلى التقرير التالي.
عشرات القتلى ومئات الجرحى وانهيار أبنية عدة جراء زلزال بقوة 6 درجات مئوية فاصل 2 ضرب جزيرة سولافيسي في أندونيسيا، حيث لجأ السكان المذعورون إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني. وشعر السكان بالزلزال بقوة لمدة نحو 7 ثوان، لكن الهزة لم تتسبب بإطلاق تحذير من أمواج مد عاتية سونامي. ودمر المستشفى في مدينة ماموجو المتضررة من الزلزال، وهناك مرضى وأفراد من طاقم المستشفى محاصرون بين الأنقاض وتحاول فرق الإنقاذ إخلاءهم. وأرجح أن يكون عدد المحاصرين بين 10 و20 شخصا، ولم يتم التأكد ما إذا كانوا على قيد الحياة. كما أن هناك أضرارا لحقت بمقر حاكم ماموجو وبأحد الفنادق. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين الناس الذين لجوا إلى مرتفعات الجزيرة التي سبق أن شهدت زلزالا مدمرا عام 2018. وكان زلزال قوته 5.9 قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضرارا بعدد من المنازل. وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال 24 ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن 3 انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء. وقال رئيس وكالة الإرصاد الجوية والجيوفيزيا في أندونيسيا إن توابع قوية قد تعقب الزلزال. ويتعرض هذا الأرخبيل الواقع في جنوب شرق آسيا لنشاط زلزالي وبركاني متكرر بسبب موقعه على حزام النار في المحيط الهادئ حيث تتصادم الصفائح التكوينية.
أعلنت روسيا اليوم انسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة المبرمة عام 1992 بعد أن غادرتها أمريكا من جانب واحد العام الماضي. وأكد بيان للخارجية الروسية أن الانسحاب الأمريكي نسف توازن مصالح الدول الأطراف في الاتفاقية وقوض دورها كآلية لتعزيز الأمن والثقة. وأضاف أن مقترحات موسكو لإنقاذ الاتفاقية لم تحظى بدعم حلفاء واشنطن، لافتا إلى أن القرار الروسي جاء في ظل غياب تقدم في إزالة العوائق أمام سريان الاتفاقية. أعدمت الحكومة الأمريكية رجلا يعاني إعاقة ذهنية ومصابا بفيروس كوفيد-19 في ثاني إعدام ينفذ في آخر أيام رئاسة دونالد ترامب. ونفذ حكم الإعدام بعد ساعات من الموعد المقرر بعدما رفضت المحكمة العليا الأمريكية التماسا من محاميه الذين قالوا إنه يعاني إعاقة ذهنية شديدة، الأمر الذي يحول دون إعدامه بحكم القانون. إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يجري مناورات مركبة بطائرة مسيرة وصواريخ باليستية. اللواء السلامي يؤكد أن المناورات الصاروخية تظهر الإرادة القوية للشعب الإيراني. احتجاجات في البحرين بعد تعيين قائم بأعمال سفارة الكيان الصهيوني في المنامة. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقاً. الخطوة الثانية للثورة الإسلامية تستمعون إليها عند 7:17، ومن ثم نقدم إليكم الزهراء المرضية حوراء إنسية عند 7:46. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 8 وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر ألو طهران عند 8:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا مجددا ليقدموا إليكم نشرة خبرية جديدة عند 9 وعلى مدى 10 دقائق. البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي تستمعون إليها عند 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء عند 10 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك تستمعون إلى ظل الشيطان عند 10:28. من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة تقدم إليكم عند 10:51، ومن ثم تستمعون إلى صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية عند 11 وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة عند منتصف الليل وعلى مدى 20 دقيقة. تصبحون على خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الخطوة الثانية
للثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم في هذا اللقاء الجديد.
السلام عليكم أيها الكرام، وعنوان هذه الحلقة من البرنامج المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار.
مستمعينا الأفاضل، منذ قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 والنجاحات التي استطاعت تحقيقها على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والدولية والشعارات التي رفعتها من قبيل الدفاع عن المستضعفين والمظلومين ضد الشيطان الأكبر وقوى الغطرسة العالمية، جاءت معظم هذه النجاحات بفضل الإلهام القيادي وصدقية هذه الشعارات والتفاف الشعب حول شعاراته وقياداته العلمائية.
نعم مستمعينا الكرام، كما لعبت العقيدة والإيديولوجية دور الركيزة الأساسية لرؤية إيران الثورية للعالم الخارجي، خاصة في العقد الأول من عمرها. وتعتبر مقولة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أصدق تعبير عن ذلك حين أعلن أننا نواجه الدنيا مواجهة عقائدية.
أجل أعزائي الكرام، فقد قدمت الثورة لغة خطابية جديدة ومتفردة للتعبير عن الخارج وكذلك الداخل، فتميزت بإسلامية المفاهيم من خلال الاقتباس الناجح والمؤثر من القرآن الكريم الذي أعطاها الفعالية المطلوبة للتأثير على المتلقي لهذا الخطاب. وتلخص المعيار الأساسي للتمييز والتفرقة على المستوى الخارجي في مصطلح الاستكبار العالمي.
إن تشخيص الإمام علي الخامنئي للواقع السياسي الداخلي والدولي هو الذي منح إيران تلك الحصانة وجعلها تعتمد على الوسطية في السياسات الدولية، كما رسم لها الأفق الحقيقي والأصيل للمستقبل. وهذا ما عكسه الإمام الخامنئي للأجيال القادمة عبر أطروحة الخطوة الثانية التي أسس من خلالها مستقبل البلاد والحفاظ على مكتسبات وإنجازات الثورة، ووضع أهدافها وشعاراتها أمانة عند الجيل الشبابي القادم.
نعم، فالإمام الخامنئي يلخص رؤيته للسياسة وما يجب أن تكون عليه لدى جيل الشباب، وأن الثورة الإسلامية رفعت مستوى الرؤية السياسية لأبناء الشعب ونظرتهم للقضايا الدولية بنحو مذهل، وأخرجت عمليات التحليل السياسي وفهم القضايا الدولية في موضوعات من قبيل جرائم الغرب وخصوصا أمريكا وقضية فلسطين والظلم التاريخي الذي حل بهذا الشعب وقضية إثارة القوى التعسفية للحروب وممارساتها الرذيلة وتدخلاتها في شؤون الشعوب وما إلى ذلك، أخرجتها من حصرية شريحة محدودة ومعزولة اسمها المستنيرون.
أجل أيها الأفاضل، فانتشرت مثل هذه الاستنارة بين عموم الشعب وفي كل البلاد وعلى كل مستويات الحياة، وأضحت مثل هذه القضايا واضحة ممكنة الفهم حتى من قبل الأحداث واليافعين. إن مفهوم الاستكبار مفهوم قرآني وليس شيئا ظهر في ثقافة الثورة الإسلامية في إيران دون سبب، كما أن مفهوم الاستكبار يقتضي مواجهة الاستكبار من قبل المسلمين والمؤمنين والنظام والثورة الإسلامية، وهذه المواجهة ليست مصلحية أو موسمية أو تكتيكية، إنما هي مواجهة قائمة بشكل دائم وقائمة على فهم حقيقي لطبيعة الصراع وأدواته.
والآن أعزائي الكرام باسمكم نرحب بالأستاذ حسن هاني زادة رئيس تحرير وكالة مهر الأنباء من طهران. بداية أستاذ حسن هاني زادة، ما هي أسس السياسة للجمهورية الإسلامية وكيف وظفت الجانب العقائدي في تقوية الجانب السياسي؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الجمهورية الإسلامية مبنية على أسس عقائدي لا يمكن الحياد عنها، ولابد تطبيقها بكل حذافيرها، لأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بنيت على معتقدات دينية إسلامية وإنسانية، ولهذا السبب إيران تتحمل وزر كل المجتمعات الإسلامية، لأن تريد إنغاب المجتمع الإسلامي من الهيمنة الأمريكية الغربية. ولهذا السبب نرى أن الجمهورية الإسلامية معنية بكل ما يحدث في المنطقة وفي العالم الإسلامي. هذه الأمور جعلت إيران دولة فاعلة في المنطقة ولها الإمكانيات اللازمة لمواجهة أي احتمالات أو أي تهديدات خارجية ضد الأمة الإسلامية. ما يحدث في فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي سوريا، إيران دفعت كل إمكانياتها ووضعت كل إمكانياتها المادية والمعنوية والسياسية للحفاظ على هذه الكيانات من الغزو الغربي الأمريكي. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية معنية بالشعوب الإسلامية وتريد أن يكون هنالك وئام وسلام على أسس عقائدية ودينية، وإيران سياستها مبنية على تنفيذ القيم الإسلامية بكل حذافيرها.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج يروي مميزات المسار المشرف الذي قطعته الجمهورية الإسلامية طوال 40 عاماً وبركات الثورة الإسلامية المذهلة التي أوصلت إيران العزيزة إلى مكانة تليق بشعبها الذي كسر شوكة الأعداء بإيمانه وصموده وتحديه. نرحب بضيفنا الأستاذ حسن هاني زادة مرة أخرى. سيدي، بودي أن أسأل، ما هي أهم المرتكزات التي يقدمها الإمام الخامنئي للجيل الحالي والقادم من أجل الحفاظ على مسيرة وثوابت الثورة الإسلامية؟
حقيقة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي منذ أكثر من 3 عقود وهو يتولى قيادة الثورة الإسلامية بحنكة وبسياسة مبنية على أسس دينية، كان وما زال قائد الثورة الإسلامية يوجه البوصلة الحقيقية للشباب سواء في داخل إيران وفي خارج إيران لأن يكون المجتمع الإيراني مجتمع محصن في مواجهة الغزو الثقافي الغربي والأمريكي. فمن هذا المنطلق كل الشعوب الإسلامية تتوجه وتنظر إلى توجيهات قائد الثورة الإسلامية باعتبارها أن هذه التوجيهات هي تنبثق من رحم وصلب معاناة الشعوب الإسلامية والعربية في المنطقة. وقائد الثورة الإسلامية هو الذي يتابع الأمور عن كثب ويوجه البوصلة الحقيقية لسير الشعوب الإسلامية نحو القيم الراغية في بين الأمة الإسلامية والمجتمعات الإسلامية. فقائد الثورة الإسلامية هو الذي يوجه الحقيقة والتوجيه السياسي للشباب في داخل إيران لأن يتوجه ويسير نحو الاتجاه الصحيح.
أعود إليك أستاذ حسن هاني زادة، يعني برأيك ما هي أهم الأسس الثورية التي تمنح الثورة الإسلامية هذا الحضور وهذا الثبات في مواجهة قوى الشر والضلال في العالم؟
حقيقة الثورة الإسلامية لها أسس خاصة. أولا بعد انتصار الثورة الإسلامية والكل يدرك ذلك بأن الجمهورية الإسلامية بعد انتصار الثورة الإسلامية وضعت موضوع فلسطين وتحرير القدس في صلب اهتماماتها، وإيران كانت أول دولة فتحت سفارة للشعب الفلسطيني في عاصمتها طهران، وما زالت معنية بتحرير القدس ودعم القضية الفلسطينية رغم أن هنالك أنظمة رجعية عربية تحول دون تحرير القدس ودون تحرير الشعب الفلسطيني من براثن الاحتلال الصهيوني، ولكن الجمهورية الإسلامية دفعت الكثير من أجل تحرير القدس وأيضا وضع القضية الفلسطينية في صلب اهتمامات الشعوب الإسلامية والعربية. وهذه الأسس والقيم الإسلامية هي التي بنيت عليها الثورة الإسلامية منذ أكثر من 4 عقود، وما زالت إيران تتحمل الضغوطات الخارجية والحصار المفروض على إيران بسبب وجود ايديولوجيه وعقيده ثابته للثوره الاسلاميه، واسس الثوره الاسلاميه هي اسس انسانيه قبل ان تكون اسلاميه، وهذا بطبيعه الحال دفع الدول الاستعماريه لمواجهه الجمهوريه الاسلاميه وعزلها عن محيطها الاسلامي في المنطقه.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، برنامج سياسي يعكس ملامح وطبيعة الفصل الجديد للثورة الإسلامية بعد اجتياز عقدها الرابع باعتزاز واقتدار. نعم مستمعينا الكرام، نكمل حديثنا حول المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار. إن عداء الاستكبار عميق ومتأصل للثورة الإسلامية وأفكارها وقياداتها وأبنائها، وبلا شك فإن للاستكبار العالمي خبراءه ومفكريه المتخصصين في شؤون العالم الإسلامي، وهؤلاء يدرسون ويبحثون ويعدون الملفات حول الشعوب والأفكار والنزعات والأديان والمذاهب المختلفة، ويعيدون طرح كل تلك الملفات المؤرشفة في المراكز البحثية والثقافية والتجسسية والسياسية ليجروا أعمالا بحثية جديدة، مما يعني ويتطلب أن يكون لدينا الوعي السياسي لفهم غاياتهم وتحركاتهم وأن نكون لهم بالمرصاد.
نعم أعزائي الكرام، الإمام الخامنئي يضع الجيل الحالي والجيل القادم أمام مسؤوليات جسام، كما يضعه أمام تحديات الواقع وأمام الحقائق كي يكون بمستوى المنازلة وبمستوى التحدي المطلوب. إن مواجهة الاستكبار تقتضي تأصيل الاستقلال السياسي والاقتصادي والثقافي، كما تقتضي نشر العدالة والبعد عن كل ما يؤدي إلى التمييز والطبقية والفوقية. من هنا يقول سماحة الإمام الخامنئي دام ظله: إن من الضروري رجحان كافة العدالة في توزيع خيرات البلاد العامة، يجب أن تتألق العدالة كجوهرة فذة على جبهة نظام الجمهورية الإسلامية، والواقع أن مكتسبات الكفاح ضد اللا عدالة خلال هذه العقود الأربع لا يمكن مقارنتها بأي حقبة أخرى في الماضي. في نظام الطاغوت كانت أكثر الخدمات والدخول في البلاد تختص بفئة صغيرة من سكان العاصمة أو أمثالهم في مناطق أخرى من البلاد، وكان أهالي معظم المدن وخصوصا المناطق النائية والقرى والأرياف في نهاية القائمة، وغالبا ما كانوا محرومين من احتياجاتهم الأولية والأساسية والخدمية.
نعم مستمعينا الكرام، ردا على هذا السؤال، كيف واجهت الثورة الإسلامية عداء الاستكبار، وما هي الخصوصيات المطلوبة للمواجهة وتربية الجيل القادم ليكون بمستوى التحدي؟ نستمع إلى إجابة خبير البرنامج الأستاذ حسن هاني زادة.
حقيقة هنالك كان نظرة يعني صحيحة ودقيقة لغاية الثورة، وأعلن مرارا وتكرارا بأن مواجهة الولايات المتحدة أقل كلفة من مسايرة سياسات الولايات المتحدة. ما نراه من إجراءات أمريكية ضد الشعوب الإسلامية والدول الإسلامية في المنطقة الذي تقوم الولايات المتحدة باستفزاز وابتزاز هذه الدول لمنعها من إجراءات داخلية على أسس سياسات مستقلة، فالجمهورية الإسلامية لها سياسة مستقلة وتواجه الولايات المتحدة رغم الحصار المفروض والأداء المستفحل الأمريكي ضد الشعب الإيراني، فإيران تستطيع من خلال التعويل على إمكانياتها الداخلية والذاتية أن تواجه الولايات المتحدة، لأن إيران الآن أكثر من 90% من إمكانياتها في الداخل، يتم إنتاج هذه الإمكانيات في داخل إيران دون التعويل على الدول الخارجية، وهذا يدل على أن إيران تمضي قدما لأن تكون دولة مستغلة ولها إمكانيات داخلية دون الاعتماد على الدول الغربية، وهذه أسس اقتصادية سياسية وعقائدية بنيت عليها الثورة الإسلامية منذ 4 عقود.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، واخترنا عنوان المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار لهذه الحلقة.
نعم، ونعود الآن للأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ حسن، يعني دائما هذا السؤال مطروح على الساحة، برأيك ما هي أهم التحديات التي تواجهها الثورة الإسلامية، وما هو سر انتصارها وتفوقها على بقية الثورات في العالم؟
حقيقة الثورة الإسلامية تواجه تحديات كثيرة، ثقافية، اقتصادية، سياسية، وأمنية، وعسكرية. فالتهديدات الأمريكية منذ حين وآخر، الحصار الاقتصادي الأمريكي، العقوبات المفروضة على إيران، والماكينة الإعلامية المحلية الغربية المحلية والإقليمية التي تنفق عليها الولايات المتحدة عشرات المليارات من الدولارات لجعل إيران دولة خارج القانون كما هي تدعي. ولكن إيران رغم هذه العقوبات والحصار المفروض الآن تريد أن تبني دولة ذات سيادة، وهي فعلا إيران دولة قراراتها في الداخل، القرارات السيادية في الداخل، تتخذ كل القرارات في داخل إيران. ولكن هنالك دول عربية وإسلامية تنسق سياساتها مع الولايات المتحدة وتحيك شتى المؤامرات ضد الجمهورية الإسلامية، لأن لا تريد الولايات المتحدة أساسا أن تكون هنالك دولة إسلامية فاعلة تمنع التوسع الأمريكي في المنطقة. فلهذا السبب نرى أن الجمهورية الإسلامية رغم الحصار والعقوبات الآن هي دولة فاعلة وتواجه التحديات الخارجية، وكل هذه السياسات هي سياسة داخلية يوجه بوصلتها قائد الثورة الإسلامية الذي هو على رأس هذه الثورة.
الخطوة الثانية للثورة الإسلامية حكاية مسيرة باتجاه تحقيق المبادئ الإسلامية وقبسات من أفكار ورؤى القائد الخامنئي وتوجيهاته إلى صناع مستقبل إيران والأمة ومستلزمات هذا الجهاد العظيم. وأخيرا نتوجه بالسؤال الأخير إلى ضيفنا الكريم للبرنامج الأستاذ حسن هاني زادة. أستاذ هاني زادة، كيف يمكن فهم الجانب المعنوي والأخلاقي للثورة الإسلامية، وكيف يمكن إيصال حقائقه للجيل الصاعد والقادم على حد سواء؟
يعني حقيقة الثورة الإسلامية هي ثورة معنوية إنسانية إسلامية ولها مكوناتها الداخلية. فالمجتمع الإيراني مجتمع إسلامي ويضع الأسس الإسلامية كحقيقة منبثقة عن معاناة هذا الشعب الذي واجه شتى العقوبات والحصار منذ أكثر من 4 عقود. وهذه الأسس هي أسس حقيقة إسلامية معنوية. فلهذا السبب الجيل الصاعد، الجيل الشباب الآن يرى أن من حقه أن يبني دولة ذات سيادة على أسس عقائدية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية بطبيعة الحال دولة فاعلة لها مقوماتها الإسلامية والعقائدية، وهذا لا يروق إلى الدول الاستكبارية التي لا تريد أن يكون هنالك دولة إسلامية فاعلة في المنطقة الدول الإسلامية تقع تحت هذه المظلة.
مستمعينا الأفاضل، الجمهورية الإسلامية تعد بحق من أنجح الحكومات والدول في العالم في نقل الخدمات والثروة من المركز إلى كل أنحاء البلاد، ومن مناطق المرفهين في المدن إلى مناطق المحرومين، وإن الإحصائيات والأرقام الكبرى لمد الطرق وبناء البيوت وتشييد المراكز الصناعية وإصلاح الشؤون الزراعية وإيصال الكهرباء والماء والمراكز العلاجية والوحدات الجامعية وبناء السدود ومحطات الطاقة وما إلى ذلك في أقصى مناطق البلاد لهي أرقام تبعث على الفخر والاعتزاز حقا.
ولا شك أيها الأفاضل أن كل هذا لم ينعكس في الإعلام الناقص للمسؤولين، ولم تعترف به ألسنة الخصوم الخارجيين والداخليين، إلا أنه واقع قائم وموجود، وهو حسنة للمدراء الجهاديين المخلصين عند الله وعند الناس. طبعا العدالة المتوقعة في الجمهورية الإسلامية التي ترغب أن تعرف باتباعها للحكومة العلوية أكثر من هذا بكثير، وأعين الأمل في تحقيقها مسمرة عليكم أيها الشباب. الإمام الخامنئي يتحدث عن الرافعة المعنوية في دعائم الثورة الإسلامية وانتصارها وديمومتها.
لذلك أعزائي الكرام، يوصي الجيل القادم والشباب بضرورة التمسك والتحلي بها، لأن رفع مستوى المعنويات والأخلاق ضروري من أجل تثبيت وتأصيل الثورة وإيجاد المنعة الكافية من عدم التأثر بالحرب الاستكبارية الناعمة وحروب الجيل الخامس وغيرها من الحروب.
وإن قوة الثورة الإسلامية وصمودها يعود إلى خزينها الأخلاقي وقيمها التي هزت العالم وأثبتت صدقية ومبدئية وعقائدية هذه الثورة التي مرغت أنوف المستكبرين بالوحل.
نعم أعزائي الكرام، بهذا ونصل معكم إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج الخطوة الثانية للثورة الإسلامية، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وكانت هذه الحلقة تحمل العنوان التالي: المواجهة العقائدية لقوى الاستكبار. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده، فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت، وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الزهراء المرضية صديقة شهيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أعزائنا الأفاضل، إن للزهراء عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدور الكبير في تثبيت دعائم الدولة، فمنذ أن دخل أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة المنورة كان دائبا على هدم أركان الجاهلية واستئصال جذورها وضرب مواقعها، فكانت حياته في المدينة المنورة كما كانت في مكة حياة جهاد وبناء، جهاد المشركين والمنافقين واليهود والصليبيين وبناء الدولة الإسلامية العظيمة، ونشر الدعوة وتبليغها في كل بقعة يمكن لصوت التوحيد أن يصل إليها. فراح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحارب بالكلمة والعقيدة تارة، وبالسيف والقوة تارة أخرى، وبالأسلوب الذي يمليه الموقف وتفرضه الحكمة. وهكذا جهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقاتل في مرحلة حرجة صعبة لم يكن يملك فيها من المال والجيوش والاستعدادات العسكرية ما يعادل أو يقارب جيوش الأحزاب وقوى البغي والضلال التي تصدت لدعوة الحق والهدى، بل كانت كل قواه قائمة في إيمانه وانتصاره بربه وبالفئة المخلصة من أصحابه، والذي يقرأ التاريخ الدعوة وجهاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصبره واحتماله يعرف عظمة هذا الإنسان المبدئي، ويدرك قوة عزيمته ومدى صبره ورعاية الله ونصره له ولأولئك المجاهدين الذين حملوا راية الجهاد بين يديه، فيكتشف مصدر النصرة والقوة الواقعيين. أعزائنا الكرام، ولقد مرت هذه الفترة الجهادية الصعبة بكامل ظروفها وأبعادها بفاطمة عليها السلام، وهي تعيش في كنف زوجها وأبيها، تعيش بروحها ومشاعرها وبجهادها في بيتها وفي مواساتها ومشاركتها لأبيها في شدته ومحنته. فقد شهدت جهاد أبيها وصبره واحتماله، شاهدته وهو يجرح في أحد وتكسر رباعيته ويخذله المنافقون، ويستشهد عم أبيها حمزة أسد الله ونخبة من المؤمنين معه. روي أنه لما انتهت فاطمة عليها السلام وصفية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد معركة أحد ونظرتا إليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: أما عمتي فاحبسها عني، وأما فاطمة فدعها. فلما دنت فاطمة عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأته قد شج وجهه وأدمي فوه، صاحت وجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وآله يتناول في يده ما يسيل من الدم فيرميه في الهواء فلا يتراجع منه شيء، وكانت فاطمة عليه السلام تحاول تضميد جرح رسول الله وقطع الدم الذي كان ينزف من جسده الشريف، فكان زوجها يصب الماء على جرح رسول الله وهي تغسله، ولما يئست من انقطاع الدم أخذت قطعة حصيرا وأحرقتها حتى صار رمادا فذرته على الجرح حتى انقطع دمه الزكي. أهلا بكم من جديد أحبتنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج الزهراء المرضية صديقة شهيدة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، ويحدثنا التاريخ كذلك عن مشاركة فاطمة عليه السلام بروحها ومشاعرها لأبيها في كفاحه وصبره وجهاده في أكثر من موقع. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم من غزاة له، فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين، ثم بدأ كعادته ببيت فاطمة قبل بيوت نسائه، جاءها ليزورها ويسر بلقائها، فرأت على وجهه آثار التعب والإجهاد فتألمت لما رأت وبكت، فسألها صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا فاطمة؟ فقالت: أراك قد شحب لونك. فقال صلى الله عليه وآله لها: يا فاطمة، إن الله عز وجل بعث أباك بأمر لم يبق على ظهر الأرض بيت مدر ولا شعر إلا دخله به عزا أو ذلا يبلغ حيث يبلغ الليل. وليست هذه العاطفة وتلك العناية والمشاركة مع الأب القائد والرسول الأعظم من ابنته فاطمة عليها السلام هي كل ما تقدمه لأبيها من إيثارها له واهتمامها به ومشاركتها له في شدته وعسرته. إنها جاءت يوم الخندق ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهمك مع أصحابه في حفر الخندق لتحصين المدينة وحماية الإسلام، جاءت وهي تحمل كسرة خبز فرفعتها إليه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذه يا فاطمة؟ قالت: من قرص اختبسته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا بنية، أما إنها لأول طعام دخل في فم أبيك منذ ثلاث. هذه صورة مشرقة لجهاد المرأة المسلمة تصنعها فاطمة في ظلال أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي تشارك بكل ما لديها لتشد أزر الإسلام وتكافح جنبا إلى جنب مع أبيها وزوجها وأبنائها في ساحة واحدة وخندق واحد، لتدون في صحائف التاريخ درسا عمليا تتلقاه الأجيال من هذه الأمة المسلمة، فتتعلم حياة الإيمان التي تصنعها عقيدة التوحيد بعيدة عن اللهو والعبث والضياع. لقد أحست سيدة النساء بالغبطة والسعادة، وقد رأت القسم الأكبر من الجزيرة يخضع لسلطان الإسلام ويدين برسالة أبيها، وها هي قريش مع عتوها وكبريائها ترسل أحد زعمائها إلى يثرب عاصمة الإسلام لتفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تمديد أمد الهدنة التي تم الاتفاق عليها في الحديبية حينما ذهب النبي معتمرا في العام السادس للهجرة. لقد كانت الأيام التي قضتها الزهراء مع أبيها في مكة حافلة بالذكريات، حيث تذكرت فيها أيام أبيها يوم كان المشركون يطاردونه وأصحابه ويحاصرونه في الشعب، كما وتذكرت أيام أمها خديجة وعم أبيها أبي طالب عليهما السلام. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. الزهراء المرضية صديقة شهيدة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بخير وهناء.
نوحا والمدامع عيل وجهي مهرا وصيحا صوت مصحوبي نحيب واشجار يا بيتي الكدار والهضم والأحزاب حالي الزهرة تهدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي لي الحالي الزهرة تهدم حيلي يا بيتي الأحزان يحكي لي عليك أرجى أقسم بشفي لديباني عليك أرجى أقسم بشفي لديباني شلون أمي الحسن شانت تجي وتلفي يا بيتي أحزاني شانت تحاكيك شانت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصوب الشم دمعة شانت تحكي وياكي البضعة وكل لحظة تصب الشم دمعة يا بيتي الأحزان الماء مدينك بيت أنا يا بيتي الأحزان الماء مدينك بيت عجيبة من ونين الزهر رمان اللي يا ريت لسان عندك تليك يا ريت يا ريت لسان عندك تليك يا ريت. تحكي على دهرة ولو عدها سكتت لو جامت ومتها ومتها خانشتك والقلوب منك كتير يلهب خانشتك والقلوب منك كتير يلهب ولما جعلت الزغره